والوالد الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الجن والإنس أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أين البقية الباقية؟ فراس الجادري، علي الياسين، محمد مويجا، محمد عامر. طيب يعرف أنا كتبت إنه غير مشمول لكن ما أضع اسمه. مصطفى التيجاني، شاكري موسيمو شاكر، عباس الجندل، سلام الطوخي، مهدي علي، عبد العزيز الأهدل، عماد علي الشعلة، سالم الكعبي. هل عندنا غيركم؟ غيرهم؟ غير الذي أقرأنا أسماءهم؟ كلا. هؤلاء إذا لم يأتوا إلى نهاية الدرس قبل يسجلون غائبين. أعطيناكم واجبا في الأسبوع الماضي، أين حلولكم للواجبات؟ هذا غير مقبول منكم. نعم أعطوني واجبات. أنا أريد أن أعرف مستوياتكم. إذا كان مستوياتكم أقل من هذا الذي طلبنا منكم، نعم أخذوا إلى البيت. هذا اسم مبيضة أم مسودة؟
مبيضة.
أخذوا إلى البيت وأرسيكم بها يوم غد إن شاء الله تعالى. هذه مسودة أم مبيضة؟
مسودة. هذا الرجل
جيد. أنتم اكتبوا أسماءكم على أوراقكم. هذا لمن؟ وذا فاتر لكم؟ هذا مثل التجاني. هذا لمن؟ على كل أنا سيكون منها وقتا كثيرا. اجمعوها هنا. هذا يعتبر اختبارا أولية، اختبار الأسبوع الأول.
شيخ أعتذر هذه الحالات هذا الأسبوع،
لكن غدا تأتي بها. نعم، هي جمل ثلاث جمل للإعراب. كان عندكم الخميس والجمعة واليوم السبت، ثلاث أيام كافية وسائدة. الإعراب ذلك الفكرة ربع ساعة كل يوم. أنا أريد أن أعرف مستواك الثلاثة. نعم، حتى يتم تدريس على هذا المستوى. هذه مسألة مهمة. على كل ذلك عندنا في الأسبوع الماضي ماذا بينا لكم؟
قواعد الثلاث.
من يقول لي ما هي القواعد الثلاث؟ ما هي القاعدة الأولى؟
القاعدة الأولى على قدر ما أخذنا قدر ما أخذنا في القواعد الثلاث.
لماذا؟
اللغة أمر اعتباري وليس حقيقية، وإذا القاعدة تفسير لدينا أساس الأمر اعتباري حقيقية، والعلة المعلوم والمعلول هذه القاعدة الفلسفية تتعلق بعالم الحقيقة لا تأتي إلى هنا إلا أن تعلم مجالا واعتبارا. أربع القاعدة الثانية من لماذا؟ وأنت ماذا تقول؟ كذلك تمدحها نفهم مشتركة
متفقة
على ذلك؟ إضافة النص يعني، إضافة القاعدة. ما معنى إضافة النص إضافة القاعدة؟
لا نقول إذا تعارض النص مع القاعدة نقول أصل القاعدة
أحسن. يعني إحنا صممناها خذت مصطلحنا دقيقة. أما الناس أخذناه من الهاد وهو له الأساس، هو الأساس. بناء على هذا لم تصل إلى أيدينا قاعدة اعتبارية. أليس كذلك؟ يعني هو أحد شيئين، إما أن اللغة قد تكونت وبنيت في مرور الزمان من دون قاعدة اعتبارية. فضل عن الحقيقية أو لا طبعا فضل هذا الطريق إذا كنت لغة سماعية قياسية على كل أو لا أنها قادرت قواعد أنهم واضعين بغض عن من كان واضع الله سبحانه وتعالى أم البشر ليس لهم نفر كان هناك قواعد اعتبارية عند الواضعين ولكن لم تصل إلى جناك قواعد لم تصل إلى جناكهم وضمن النصوص نحن نستنبط القواعد مثل ما علم نصوص دينية من القرآن والسنة وصلتنا نصوص آيات الله سبحانه وتعالى ونصوص من المعصومين أحاديث عليهم السلام لكن لم تصلنا الأحكام بدقة نحن نستنبط الأحكام من هذه النصوص أحكامنا وتدورها كتب مطابقة لما هو موجود في اللوح المحفوظ وما هو موجود في أذان المعصومين أو قد لا تكون مطابقة هنا أيضا الأحكام النحوية التي نستخرجها من النصوص قد تكون مطابقة لما كان في أذهان واضعين أو لا تكون مطابقة المهم أخيرا نقوى أقوى الأساس ما هي القاعدة الثالثة؟ نعم يعني ليس هذا قاعدة بال نعم لا حقيقية ولا اعتبارية لذلك لماذا عندنا؟ أشباه قواعد أشباه قواعد جيد يعني قاعدة يجب أن تكون تضعها أو هي موجودة وتضعها وتبني على وفقها بينما تقول لغة قد بنيت وصل إلى مرحلة معينة انتهى بناؤها بعدين استنبطنا ما استنبطنا فليس بقواعد يعني لم يبني على الأساس بنيت من السابق واضح؟ القاعدة ما يبنى عليها فلم يبنى على الأساس إذا هذه الأحكام الاستنباطية إذا فقد تكون قلنا لكم قد تكون نفسها فبالعرب لا لا نعتبرها قواعد بل هي أشباه قواعد
نطلق عليها مجازا
نسميها بالقواعد تجوزا وتسامحا في الاصطلاح في الاستعمال شكرا جزيلا والأفضل نسميها قواعد تعليمية والأحسن نسميها قواعد تعليمية لماذا؟ لأننا استنبطناها لأجل تسهيل وتعليم وتعلم اللغة العربية للناس وصلنا هذه النقطة إذا هي قواعد تعليمية وليست قواعد بنائية إذا سميناها قواعد يعني نقصد من البنائية هي أشباه قواعد يعني أحيانا هم لا تنرفع القواعد لذلك تسمي أشباه قواعد لكن التعليم مفيدة فهنا قواعد تعليمية
تفضل هي الآن ويبدو العب قاعدة مثل قاعدة جاز هكذا مثلا لا كنا تسامح أنها قاعدة والنحو مش على ضوء هذه القاعدة يعني يتكلم وكذا إلى آخر يبني كلامه على ضوء هذه القاعدة التي جاءت أو النص الذي جاء من العرب
نعم
قاعدة يبني كلامه
لا أنت تخلط بين نفس القاعدة يا أخي الحديث قلنا في السابق القواعد التي بنى عليها اللغة قبل 2500 سنة لم تصل لأيدينا قبل ألف سنة بعد أن اكتملت اللغة نزل القرآن نزل الحديث وأشعار العرائس الجاهلية محلقات انتهت اللغة بنيت انتهت نحن نستنبط هذه الأحكام فلا لا 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 تقل نبدي كلاما على هذا الأساس بنينا وانتهينا
يوجد كلام مستجد ما موجود
على 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 أصل نحن نستنبط نعتبرها قواعد لكن هي قلنا لها ليس هي قواعد هي أشباه قواعد يعني دقيق على الأرض قلنا لك اللغة في الأساس أمر سماعي عندنا هذا تأتي جواب سؤال يأتي هذا العلل على ثلاث أنواع العلل التعليمية العلل القياسية العلل الجدلية سيأتي نقيسه على ما وصلنا من نصوص ونعتبرها أحكاما لتلك النصوص نقيس عليها قياسا. نعم إذا كان مستجدات. لذلك نحن نقول يجب أن تحافظ على الأصول العامة للغة، وعندئذ لا بأس بتطور اللغة وتغييرها تقدمها إلى الأمام. لا يمكن تكون لغة جامدة، اللغة الجامدة ميتة يجب أن تتطور، لكن ما نحفظ الأصول والأسس التي استنبطناها. نعم
قياس يعني. نعم
ها؟ سيأتي الحديث حول هذا في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. لذلك إذا أنت أوصلت لهذه النتيجة، المقدمة الثالثة أيضا ضرورية لأنك عندك إشكال تريد تبحث عن الجواب عنه. أنا إنه أقدم لكم هذه المقدمات لأن عندي سابقة في التدريس للإيرانيين وغير الإيرانيين وحتى العرب. عندما نبين القواعد عند الذين يستشكلون يتعاملون معنا كتعاملهم مع الفلسفة كما هو الحقيقية. أحد الطلاب وقت في طهران في درس المدرسة الدينية سأل عندنا المضمرة يتابعون هذا، قال إذا كان العامل غير موجود كيف يؤثر في المعمول؟ وهذا إشكال وارد، لكن هذا في عالم الحقيقة. أصلا ليش عندنا المضمرة ولا أن تؤثر؟ هذا يكون اعتبار عندنا كبير. نفترض بأن هناك أن مضمرة تؤثر في هذا النام فتنصبه الفعل المضارع. هل نفترض نحن ولا لا تعملوا؟ فهذا الخدمة فيها يقع الثلاث توقفون أثناء التدريس في مدفر الطريق. اكتبوا الأمر النحوية الدرس الجديد نسينا النجمة. يقال أن أبا أسود أبا الأسود الدؤلي في مرة من المرات سمع ابنته تقول ما أجمل السماء ضمام أو ضماما. هكذا قالت ما أجمل السماء. هذا جمع معناه أي شيء في السماء جميل من أجمل من الأخر. فقال لها أبوها نجومها أجمل السماء نجومها. فقالت لا أردت التعجب. قال قولي ما أجمل السماء وافتحي فاكي كفمتي هكذا. هذا يفيد التعجب. أما ما أجمل السماء هذا يفيد الاستفهام، أي شيء في السماء أجمل من غيره. أما ما أجمل السماء يعني أي شيء ترجع للسماء جميلة، أي شيء بعث الجمال للسماء فهذا التعجب. فقال استحفظ استحفظ. هذه رواية، ورواية أخرى توجد أنه سمع أما أبو أسود الدؤلي أو أمير المؤمنين عليه السلام أو غيرهما سمع أحدهم أنه قال بالنسبة إلى هذه الآية الكريمة إن الله بريء من المشركين ورسوله، هي في القرآن ورسوله. هنا عندنا مثل إن منصور، وهذه هناك رأي يقول رسوله باعتبار إن الله قبل الدخول إن عليها أم مثل المرفوعة الله بريء متدرب الخبر فقبل الدخول إن هذا العامل موقعه الرفع مبتدأ ركن أساس في الجملة فمقرره من الرفع فهذا معطوف على محل الله قبل الدخول إن فيكون مرفوع. وهناك رأي آخر يقول الله عفو رسوله والخبر محذوف بريء يدل عليه هذا يعني مكرر. فهذه جملة مبتدأ وخبر معطوف على هذه الجملة إنما اسمها خبر. هذا الجملة على جملة تعرض كلمة على كلمة واضح؟ ويجوز أيضا
ورسوله
إذا قلنا نفس الشيء رسول معطوف على الله منصوب فيكون معناه أن الله ورسوله بريئان من المشركين. لكن هذا القارئ قرأ هكذا ورسوله بالكاف، يدخل رسوله فهو بالكاف يعني مجرور. إذن هذا المجرور من المشركين ونحن نقول الياء لأنه جمع مذكر صالح فيكون معطوفا على المجرور، يعني مجرور معطوف على المجرور، فيكون معناه أن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله، وهذا كفر طبعا، تحول الإيمان إلى كفر بحركة واحدة. انظر كما أن هنا حركة واحدة غير المعنى، هنا غير حركة واحدة غير المعنى.
إن الله يخشى من عباده العلماء، مجرد حركات يعني.
إيه هذا على فهم فيها لطيفة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولأنه فاعل مؤخر مرفوع علماء، والله مفعوله مقدم منصوب. لكن أنا ماذا أقول؟ إن الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، الله يخشى العلماء كيف؟ يأخذ الفاتحة الصفة بيد المهممين فحتى الله تعالى يخافهم. على كل ففي الحالتين في حال هذه الرواية صحتها أو هذه الرواية صحتها، وربما يحتوي الأمران كلتا الحادثتين قد حدثت، ذهب أبو الأسد الدؤلي إلى أميرني عليه السلام وقال قد لحن الدخل، قد دخل اللحن في بيتنا. قال في هكذا هنا، وهنا أيضا قد دخل اللحن إلى العرب ويقرأون القرآن هكذا، أو حتى لو كان سمع أميرني عليه السلام مباشرة. فأمير عبد السلام أعطى لأبي أسود الدؤلي بعض الأمور قال له الكلمة لأجل وضع علاج لهذا اللحن بكلام العرب، باعتبار أن العرب في السابق كانوا متركزين في شبه الجزيرة العربية في الحجاز واليمن وما حولهما، ولم يكن عندهم مشكلة يتعلمون الكلام الفصيح بالسليقة والبليغ العربي. فعندما ابتعدوا عن مركز الجزيرة العربية ذهبوا إلى العراق والشام واليمن ومناطق أخرى، ثم دخل شعوب أخرى غير عربية بالإسلام فضعف مركز اللغة العربية. عندما دخل اللحن في كلامه، اللحن خطأ في الكلام، خطأ في النحو وما لحن، فدخل اللحن في كلامهم لأجل وضع حاج أمام هذا وضبط اللغة العربية، وضعوا علما لتعليم اللحو، سمي علم النحو. لماذا سمي النحو؟ يقال أن أمير عليه السلام قال لأبي أسود الدؤلي الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف وانحو هذا النحو، ربما أعطاه بعض القواعد الأخرى وقال انحو هذا النحو ومشى على الإجابة. انحو هذا النحو يعني اسلك هذا المسلك أو اقصد هذا القصد. ثم جاء العلماء من أبي أسود الدؤلي وغيره وأخذوا نصوص اللغة العربية من الآيات القرآنية وأحاديث المعصومين وكلام العربي في الجاهلية وفي الإسلام شأنا ونفرا من حيث يعتمد عليها لا في العصور المتأخرة، في العصور المتقدمة درسوها بتفاصيلها واستمروا في هذا الاتجاه. بعدما قال لهم أن يوحى السلام الكلمة ثلاث أنواع اسم وفن وحرف، أخذوا صفات الاسم، صفات الحرف، صفات الفعل، الفروق بينها، ثم أنواع الاسم وهكذا، فاتخذوا أحكاما لتعليم اللغة العربية. بينوا أن هذه إلا مثل، وكما قلنا هذه إلا معلولية ليست حقيقية اعتبارية، نعتبرها إلا هذه إلا مثل، هذه إلا لذلك المعلول. فعندنا هذه إلا تسمى العلة التعليمية. هذا أول ما استنبطوا في القرن الأول من تأسيس علم النحو العلة التعليمية. في العلة التعليمية على سبيل المثال عندنا مثلا عندنا إن زيدا عالم، هذه جملة يسألون لماذا سؤال والجواب، لماذا زيدا منصوب السؤال، لماذا زيدا منصوب الجواب، لأنه ماذا من يقول معي
إنه اسمه
اسمه إن هذا التعليم يعلمك أن تكتب إن منصوب. مثلا عندنا نحن في القرآن انظروا هذه نحن نقول أشباه قواعد وقواعد تعليمية، إذا كانت إن تنصب الاسم عندنا في القرآن إن هذان لساحران نصب مثنى بالياء ولازم يقول إن هذين لساحران، لماذا إن هذان لساحران؟ هذا في نقاش طويل. هنا توقفت قواعد اللغة العربية في مكانها إلا إذا قلنا على لهجة قبيلة أخرى، وهذا رأي موجود، أما على لهجة قريش فلا تنسجم ما استنبطنا من قواعد مع هذا النص. هذا النص ليس خاطئا لأن كلام الله استنباطتنا قد تكون غير كاملة.
أحسن
يا مصاحب الآية
أنت
تتكلم عن كثير في جامعتنا
فقط
عن نعم، هذا نقاش طويل منذ أكثر من 1000 سنة لم يصل النتيجة إلا شيء واحد مقبول إلى حد ما تقول على غير لهجة قريش فقط هذا نعم تذكرهم غير لهجة قريش إلا في هذا نقول نتوقف، ولا ليس لها إعراب. هذه الآية ليس لها إعراب منذ أكثر من 1000 سنة، علماء النحو لم يجدوا لها إعرابا على لهجة قريش ولن يجدوا أذكر مغزية سيوجد فيه أيضا على لهجة أخرى صحيح. إذا عندما تقول لماذا المنصوب لأنه اسمه إلا تتعلم اسمه إلا منصوب، بما أن في البيئة قلنا هذه أشباه قواعد فرأينا نصنا لا 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 تتعجب عند إذا أحيانا نسلم، لكن بشكل عام تتعلم أنه تتكلم تشعر اسمه إلا منصوبة.
بعد أن انتهوا من استنباط العلل التعليمية خلال فترة قرن أو أكثر وأقل، وبما أنه في السابق لم يكن مشغولين ليس لأنهم مشاكل عندنا اليوم مثلا على كل، فأخذوا هنا العلل الأخرى وراء هذه العلل. هذه العلل هي العلل الأولى أو العلل الأوائل، ثم استنبطوا عللا ثواني خلف هذه العلل سميت بالعلل القياسية. العلل القياسية أراد أن يجعل اللغة قياسية يقاس عليها كما تفضلتم الآن يقيسون عليها، لكن كما قلنا اللغة السماعية وصلتنا نصوص لم تصلنا العلل والقواعد نحن نستنبط، فأخذوا يستنبطون العلل القياسية لجعل اللغة القياسية يمكن قياس عليها. انظر في البلاد لم يستنبط العلل القياسية لأن هدف من النحو التعليم تعلم استنبطوا العلل التعليمية. بعد أن انتهوا من استنباط كل العلل التعليمية في اللغة ذهبوا إلى العلل الثواني وراء هذه العلل سموها بالعلل القياسية. هذا استنباط عقلي أحيانا أو شبه عقلي، نعم قد يكون له بعض الواقع أحيانا. هنا عندما نسأل لماذا اسم أن منصوب، هنا قلنا لماذا اسم منصوب يا اسم إنا، هنا قلنا لماذا اسم إنا منصوب، لماذا ليس اسم إنا ليس مرفوعا أو مجهورا. هنا يجيبون ماذا يكون أجمل قياسي، يقولون إنه أقوات وتسمى أحرف مشبهة بالفعل، فيقولون لأن إنا مشبهون أو مشبهة بفعل قد تقدم مفعوله على فاعله. انظر عندنا أحيانا تأتيك جملة ضرب
ضرب بكرا زيد هنا ماذا عندك يا
تقدم المفعول
هذا مفعول به مقدم وهذا فاعل مؤخر
مثل إنما يخشى الله من عباد العلماء لكن جملة يعني أطول من هذه الجملة هذه أبسط
العلماء فاعل مؤخر جاء فلاتير الله محمد محمد بدأ قبل فاعل
يمكن بعض الأفعال أحيانا
يجوز
ذلك طبعا أحيانا قد يجوز أحيانا على كل فيقول بما أنه هنا هذا الفعل تقدم مفعوله على فاعله إذا هذا الحرف شبيه بهذا الفعل الذي تقدم مفعول على فاعله لذلك كان اسمه إنه منصوبا ثم يأتي المرفوع بعد ذلك كما أنه هنا يأتي المنصوب قبل المرفوع هناك أن يأتي المنصوب قبل المرفوع لأنه ماذا؟ لأنه شبيه بالفعل الذي تقدم مفعول على فاعله تفضل هذه الاسم القياسي أنتم تلاحظون هذه العلل استنباط ذهني ليس له علاقة بالواقع أساسا تشبيه الحرف بالفعل استنباط ذهني أما التشبيه بالفعل بهذه العلة هذا استنباط ذهني أبعد بينما نحن نتعامل مع النصوص واقعية هذه النصوص لغة وضع تفاهم بين طرفين بعد أن انتهوا من استنباط العلة القياسية خلال قرن أو أكثر أو أقل اتجهوا بعيدا جدا عن النحو بعيدا جدا عن أهداف المرسومة له فأخذوا يصنفون علل النوع الثاني سميت بالعلل الجدلية العلل الجدلية مجرد الجدل والنقاش العقلي الصرف ليس له أي علاقة بالنصوص وإكرام العرب وتعلم النحو بعيد جدا وإن كان استنباط قد يكون لها أحيانا علاقة من قريب ومن بعيد أحيانا وليس دائما بتعلم النحو بإعتبار أن الجانب القياسي حتى تكون سهلة يكون أسهل لكن الجدلية أصلا ليش لها علاقة بالتعلم والتعليم
هنا السؤال لماذا شبه إن بفعل تقدم مفعوله على فاعله
هنا قلنا لماذا إن منصوب لأن مش الفعل حصل حرف هنا قلنا لماذا شبه إن بفعل تقدم مفعوله على فاعله انظر كيف هو بعيدا فليش رأيكم تعال اللغة
الجواب مهما كان الجواب فإننا لا نبحث عنه ولا نذهب وراءه لماذا؟
عندنا حديث يقول اترك الجدال ولو كنت على حق وهنا على باطل طبعا عندنا أحاديث الذي يتعلق بالنحو ويتأخر به هذا يقصي القلب أن نحن نصنع للسلام مثل إنسان الذي يتعلق بالدرج ولا يفعل إلى فوق يبقى في الدرج إلى آخر العمر نحن أريد تعلم اللغة لأجل فهم النصوص الواردة باللغة العربية القرآن والسنة واضح؟ أما نبقى في آخر عمرنا نبحث بالنحو ونذهب بعيد عن أهداف المرسومة عندنا هذا خلاف ما أراد المعصوم عليه السلام وخلاف ما يريد الله سبحانه وتعالى وهذا يضيع وقتنا في أمور تافهة لا فائدة تحتها لا فائدة لها إلا إثبات قدرة عقلية وليس في أي فائدة أخرى عملية
هذا المقدمة مهمة
جدا أنا أقول لك مهمة جدا نعم ضرورية
يعني الآن نصف الإشكالات كانت تحت
عنوان أصلاح لا نفسها جواب مهما كان جواب فإننا لا نبحث عن ولا نضربه ولا نذهب دمباله
بس لإثبات يعني إذا كان الجدال مثلا بالتي هي أحسن لإثبات المنصوب أو
أمين عليه السلام أو غيره الذي وضع علم النحو وضع الجدل التعليم قلنا تعلم هذا الجدل التعليم
نحن ماذا نقول نتبعه؟ بما أنه تعلم اللغة العربية واجب، يجب فهم النصوص الدينية من الآيات القرآن والأحاديث الشريفة وفهم الرسالة الإسلامية استنباط الأحكام من خلالها وتعرف على المعارف الإلهية. عندئذ يجب أن نتعلم اللغة العربية بالشكل الصحيح حتى نفهم النصوص بشكل صحيح، هذا هو المطلوب. أيضا حتى نتكلم بشكل صحيح، أن نفهم بشكل صحيح ونتكلم بشكل صحيح ونكتب بشكل صحيح، هذا هو المطلوب، غير هذا ليس مطلوبا. بناء على هذا أنا أفتي من هذه الفتاوى من هذه العلم التعليمية تعلمها واجب، العلم القياسية على نوعين، أحيانا يفيدنا في التعلم والتعليم، أحيانا عفوا تفيدنا لا تفيدنا. فنقول هذا مستحيل وهذا مفروض وهذا مفروض. أما العلم الجدلية فأتجرأ وأقول حرام، أتجرأ وأقول حرام تعلمها
ومخلوق كراهة شديدة.
لا حرام ما حرام
لا حرام
ماذا؟ نعم. لا 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 أنا أنا في رأي عيني واجب عيني وتعيني. طيب لأنه أنا أعتقد أنه يجب يتعلم الإنسان الرسالة الإسلامية بشكل كامل وصحيح بشكل واجب. نعم.
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ليس من عندي. أحاديث عن المعصومين حتى كانوا ينهون العلماء النحو في أبي الإمام الصادق وغير الإمام الصادق عليه السلام، كانوا ينهون الناس عن تتبع العلم الجدلية وكانوا يتكلمون عليهم ويقول هؤلاء خطاة القلوب وهذا الأمر يقتل القلب. ليس له أي فائدة. انظر أنا يا عزيزي الذي يفعل الأمور كثير بعض هذه الأمور لكنهم تركوا علم التعلم وحتى لو لم يتركوها هذه أمور زائدة لا فائدة تحتها، لا فائدة فيها، الفائدة هنا وأحيانا هنا
بس.
هنا الفائدة والهدف من النحو والتعلم التعليم ليس الجدل هو الهدف. بالعكس الجدل ليس مطلوبا.
من العام الماضي ما كان شيخوان أن يتوصف أحمد قصة كاملة في كلمة واحدة بعدين نمشي.
أقول لي أهلي،
لا أقول
لي كلنا، أقول لي أهلي. هو الأئمة على فكرة يستنوا على أهلها، أهل الجدلية علماء النحو المعروفون كانوا يتعلقون بهذا الجانب وأهل البيت كانوا يتكلمون عليهم يتكلمون ضدهم. بعض تصوره خاطئا، تصور تكلم احد الاشخاص قال يتكلم بالروح يخشى القلب، ليس هكذا، تكلم بالروح لا يخشى القلب، المتعلق بالادله الجدليه يخشى القلب، هذا وارد في الاحاديث. تكلم بالروح ايضا يؤدي الى التعلم والتعليم. نعم وكلام اهل البيت
بس علم الكلام حتى نشوف النحو يعني ورد منه
عمل كثير. لا النحو انت بعد في الكلام ورد في الفلسفة وكذلك في النحو، في النحو بشكل خاص وردت نصوص.
كل ما هو من الجدل
الجدل في النحو أصلا كلام أنا طلعت عندي نصوص الأحاديث إذا تريد تبحث تجدها يتكلم عن النحاة إنه عندهم تصور الخلف لأن تعلم النحو أنتم تعرفون تعرف النحو
عندنا عدة تعارف النحو نحن نفضل التعريف الذي يشبه تعريف المنطق.
المنطق عندنا من يتلقى ثاني المنطق؟
هذا
قلنا المنطق آلة دعنا نكتب الأسفل قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ طبعا الخطأ يكتب هكذا تشيء لا يعني لأنه عندك هنا لأنه مجرور عن الخطأ في الفعل أو في التفكير أو في التفكر. هناك تعريف النحو شبيه لهذا التعريف إلى حد غير كامل. تقول آلة قانونية تعرف مراحلها الانفصال عن الخطأ في الكلام. إذا النحو آلة قانونية لا تعرف يجب كل شيء آخر، يجب لا تتعلق بالآلة وتترك الهدف تترك الغاية. كما قلنا الدرج، الدرج وسيلة للصعود الأعلى، أنت تبقى في كل عمرك في الدرج هذا الرياح، لكن عليك عن ماذا تستعمل الوسيلة والآلة للوصول إلى الهدف. الهدف هو عدم الخطأ في الكلام، يعني تعلم الكلام الصحيح وفهم الكلام الصحيح وكذا التكلم. إذا فهم الكلام بشكل صحيح والنطق به بشكل صحيح والكتابة أيضا بشكل صحيح. فأين كان الإشارة؟ أنا نسيت. أي فعندنا أحاديث واردة الذين يتأخرون في النحو طول عمرهم، يقول أحدهم لا أذكر اسمه، يقول أموت وفي نفس الشيء من حتى مرة عنده حتى حرف نحو، مرة عنده حرف جر حرف عطف، حتى لا يفهم شيئا. أقول له شيخنا الدنيا لا تستحق أن تمر ويبقى في نفس الشيء من حتى، هذه أمور اعتبارية. نحن جعزع حرف جر وحرف نصب وحرف عطف، ماذا يحدث؟ نقلب الدنيا؟ نحن نتعلم الكلام الصحيح، لا يستحق تساوي أن تبقى في نفسك شيء من حتى وإلى آخر عمر تبقى الوصيح
والتخفير في حتى وتموتنا في حتى.
انتهينا من المقدمة من خارج الكتاب، ندخل على مقدمات الكتاب. عندنا الذي هي نفس الطبعات أن تختلف، عندنا الجلد تفتحنا الجلد ثم الورقة الأولى كما في الكتاب الأخرى لا يدعون بالموضوع، يكتبون اسم الكتاب والمؤلف. في الدفات أيضا لا تدعون بأول ورقة، تدعون بالورقة الثانية. أدنى عبد الله الرحيم مقدم الطبعة الثانية، أنتم تقرؤونها بأنفسكم. نذهب إلى الصفحة الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة الصفحة الأولى تقرؤونها بأنفسكم. نذهب إلى الصفحة مرة العاشرة. بسم الله الرحمن الرحيم، قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وقال أنت لأن اسمك مصطفى تقول هكذا وآله المستكملين الشرفا، وفي نسخة أخرى وآله المستكملين الشرفا سنسحها إن شاء الله تعالى. وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط خائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. انظر محمد ابن مالك مكتوب عنه شيء في هذا الكتاب أو في كتب أخرى، نحن لا نفصل كثيرا لأن لا يوجد تفصيل، نشير إلى إشارة. هو من قبيلة بني طيب، طائي النسبة، شافعي المذهب، والشافعيون قريبون أنتم يعني الشافعيون والشيعة متقاربان، عندنا في كردستان العراق أكثر الأهالي شافعيون فيحبون أهل البيت ويقدسونهم، كما في مصر أن وجود الشافعيين كثيرون يحبون أهل البيت ويقدسونهم. على كل أصله من مدينة جيان أظن كما قلنا، طبعا قيل أيضا حيان لك جيان هنا، لكن كانوا يعيشوا في إقليم الأندلس. إقليم الأندلس جزء من بلاد إسبانيا حاليا، وصحيح نقول إسبانيا لأن في العربية الفصحى ليس عندنا حرف الفاء. وكان يعيش في فترة من حياته الأخيرة في دمشق، وتوفي هناك أيضا سنة 672 للهجرة القمرية، وكان عمره 75 سنة. قال محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي. انظر، قال محمد فعل وفاعل، جملة مقول القول دائما مفرد به للفعل قال ومشتقاته تكون دائما جملة مفرد به للفعل قال أو يقول أو قل، لا تكون كلمة واحدة تكون جملة. أحمد ربي، أحمد وفعل وفاعل الجملة في محل نصب مفعول به للفعل قال، قال فعل محمد الفاعل. هو ابن مالك الجملة المعترضة جاءت الوقف بين الفاعل ومفعول به تسمى جملة معترضة أو جملة اعتراضية، والجملة الاعتراضية لا محل من الإعراض. لماذا قال قال في الماضي؟ هو لحظة لم يقل، يريد أن يقول ما قال في الماضي.
هو هنا ليس هو مجرد عبارة عن راوي، وإنما قال يعني هو قال،
لا هو عن نفسه هو ابن مالك قال هكذا. انظر، إما اعتبر على أساس القاف أنه حدث في قصده تحقق، أوقعه في المستقبل، يعني أوقع الماضي مقام المستقبل، إما اكتفى بالحصول الذهني في ذهني أنه قال قبل أن يكتب، كما أنا في ذهن توجد كتب كثيرة لم أكتب، كتبتها في ذهني لم أكتبها في خارج الذهن. على كل، فهو نوى وقصد أن يقول هذا في ذهنه، فيكفي أن تقول يعني تذكر الماضي وبنية المستقبل. هناك دليل آخر قد يكون أنه بما أن قوي عنده ما سيحصل في المستقبل اعتبر بذلك الماضي، كما عندنا في القرآن الكريم أتى أمر الله فلا تستعجلوا، لم يأتي أمر الله، لكن لأنه مؤكد فإنه يعتبر مثل الماضي. وعندنا أيضا اقتربت الساعة وانشق القمر، لم ينشق القمر لحد الآن لأنه مؤكد كأنه حديث في الماضي. أتذكر كان هناك برنامج في القديم قبل عشرات السنوات الماضية في إذاعة مونتي كارلو، حدث غدا، حدث ماضي غدا للمستقبل، إن ينزل أحداث المستقبل بمنزلة الماضي لأنهم متأكدون حتى التحليلات السياسية طبعا. نعم، ألا عندك اعتراض سؤال؟
أقول لما يقول حالة حالة الكتاب وحالة كلام المصنف لما يقول الحال، يعني
قلت لك إما حاصل في ذهنه أنه قال اتفى بهذا أو لا لأنه متأكد أنه سيقول، وبما متأكد كأنكم الفعل الماضي متأكد منه، مثلا يوم الجمعة انتهى أنت متأكد من هذا، واضح؟ أو مثلا في الليل ليس عن غربة الشمس متأكد من هذا، فتوقع المستقبل الماضي مع المستقبل لأنك متأكد لما يحدث في المستقبل كما أنك متأكد في الماضي لأجل هذا، واضح؟ أحمد رب الله خير مالكي، أحمد فعل والفعل مصدر التقدير أنا، ربي طعم فرده والياء المضاف إليه، الله يكون بدلا أو عطف بيان، خير أيضا يكون بدلا أو عطف بيان، أو قد يكون حالا، حال كونه خير مالكي، مالكي مضاف إليه. نعم. لا، أحمد ربي الله خير مالك. نعم. الياء هي بلغة ساكنة لكن تحذف في اتخاذ ساكنين، تحذف في التلفظ ليس في الكتابة. ربي الياء ساكنة وحمزة الوصل لا تلفظ، الله بعد ذلك اللام ساكنة، اتقاء ساكنين،
الساكن الأول حرف مد فيحذف عادة. أحيانا يمد أكثر مد من المد الطبيعي، مد غير طبيعي أحيانا يحذف، هنا يحذف. كما تقول في المدينة، لا تقول في المدينة، في المدينة. لا رب الله بفتح الياء، إذا تقول فتح الياء يتغير الوزن. يمكن تعرف اللغة أحمد ربي الله خير مالك، لكن يختل الوزن. أحمد ربي الله خير مالك لا يختل الوزن، واضح؟ في اللغة يمكن كلاهما صحيح، تقول يا المتكلم إما تفتح أو تسكت. نعم ألا نفس هذه الجملة يمكن أن تقول رجل الله، يمكن أن تقول رب الله. عندنا إذا قلت رب الله هذه ساكنة وهذه 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 ساكنة وهذه
ساكنة
وهذه ساكنة وهذه ساكنة وهذه ساكنة وهذه ساكنة وهذه ساكنة وهذه ساكنة وهذه ساكنة وهذه ساكنة وهذه ساكنة وهذه ساكنة وهذه ربي الله وربي الله. نعم تأخذ أكثر هذا في المقدمة. أحمد ربي الله خير مالك، طبعا الله اسم علم لا يسمى به أحد غيره، يعني يمكن يسمى صفات الله كريم ومثلا رحيم وغيره، لكن الله اسم علم للذات المقدسة لا يسمى به غيره. مصليا على النبي المصطفى، هنا حال مصليا حال، يعني حال كونه مصليا على النبي المصطفى. النبي مأخوذ من النبوة والنبوءة، فعيل بمعنى المفعول، مثلا الجريح معنى مجروح، أسير معنى مأسور، نبي يعني منبوذ. المصطفى بمعنى المختار، باب مفتعل من الصفوة. يا أيها المصطفى قلبي لكم قد صفى، وآله المستكملين الشرفا. بعد أن يصلي على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يصلي على آله عليهم السلام جميعا، المستكملين الشرفا يعني الذين وصلوا إلى أعلى درجات الشرف. هناك قراءة أخرى المستكملين الشرفا، أي شرفاء، يعني آله المستكملين وصلوا إلى الكمال وهم شرفاء أيضا. يعني صفة ثانية، إذا تقولون الشرفة في المفعول به لمستكملين اسم فاعل، والفاعل طبعا مستتر تقولونهم، وإذا تقول مستكملين الشرف شرفاء يكون مستكملين نعم نعت أول والشرفاء نعت. وأستعين الله في ألفية، مقاصد النحو بها محوية. هذه جملة وأستعين معطوف على جملة أحمد، قال قلنا أحمد ربي هنا أستعين الله، هذا جملة معطوف على تلك الجملة، تلك الجملة كانت في محل نصب مفعول به للفعل قال، هذه أيضا معطوفة على الجملة المنصوبة تكون في محل نصب. ألفية لأنه ألف بيت، وقيل ألفان إذا اعتبرنا كل شطر يعني جزء مستقل، نعم، ولكن عادة هو كل شطر يكون نعم. مقاصد النحو بها محوية، المقاصد الأغراض والمهمات، محوية يعني مشمولة أو محوزة. تقرب الأقصى بلفظ موجز وتوسط البذل بوعد منجز. تقرب الأقصى البعيد، هنا باء بمعنى بلفظ بمعنى مع، تقرب الأقصى مع اختصار اللفظ، لفظ موجز موجز يعني مختصر، مع اختصار اللفظ كل بيت هو لفظ مختصر يعطي معاني كثيرة، فتقرب الأبعد مع اختصار اللفظ، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد المنجز. تبسط يعني توسع، اكتبوا تبسط يعني توسع، البذل العطاء. بوعد منجز يعني وعد حاضر غير مؤجل يأتيك سريعا، يعني توسع العطاء بوعد حاضر غير مؤجل، ليس مثل مهر الزواج خطوة مؤجل إلى آخر عمر لا يحصل شيء. وتقتضي رضا بغير سخطه، طبعا رضا يجب أن تكتب بالياء غير المرفوضة هكذا.
إذا لم يكن اسمها لم تكتب هكذا، لكن شاعت كتابتها هكذا،
إلا إذا كان اسم علم يكتب هكذا. وتقتضي ها؟ لا ليس اسم علم، رضا يعني الرضا المحض بغير سخط، يعني لا يشبه شيء آخر، السخط يعني غضب. وتقتضي أن تطلب رضا بغير سخط، تطلب رضا لا يشبه شيء آخر من الغضب. فائقة ألفية ابن معطي، هذه الألفية تفوق ألفية ابن معطي
قبل
ابن مالك. كان هناك ابن معطي أو ابن عبد المعطي على رأيين، أنه ولد عام 564 هجرية قمرية، توفي عام 628 هجرية قمرية، ألف ألفية في النحو وسبق ابن مالك، فقالوا هذه الألفية تفوق تلك الألفية لابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا. ابن معطي بأسوان سبقني والسابقون السابقون أولئك المقربون، فيقولون أنه يحوز على التفضيل، عنده فضل علي بأسوان سبقني بهذا. إذن هو التفضيل، حياز التفضيل لأجل السابقية لا لأجل شيء آخر، لا لأجل المعاني، مستوجب الثنائية الجميلة، يستوجب حمدي وشكري وأثني عليه بشكل كامل بشكل كبير، ثناء جميل. والله يقضي بهبات وافرة، يقضي أن يحكمه، يقول حكم القاضي أو قضى الحاكم، نفس المعنى بهبات يعني عطيات، جمع هبة، هبة العطية، عطايا أو عطيات. ماذا؟ نعم، وهو الله سبحانه وتعالى طبعا يعطي هدايا وهبات بلا عوض، نحن نعطيك الله كل ما نفعل يجب أنفسنا، نعبد الله في عبادتنا، الله لا يسلم من عبادتنا. والله يقضي بهبات وافرة، وافرة يعني تامة وكاملة، لي وله في درجات الآخرة، يعني أصلا يحكم بعطيات أو عطايا تامة لي وله أيضا، يعني كلاهما قد كتب الفية في درجات الآخرة. درجات الآخرة طبعا هنا يقول يقضي على شكل خبر، لكن هو يقصد إنشاء الطلب، يطلب من الله الجملة على شكل خبر، ولكن هو إنشاء، كما أحمد الله ربي أيضا، أحمد ربي أيضا على شكل خبر، لكن قصد إنشاء، يعني أنشئ الحمد الآن، ليس مثل ما تقل على الواقع. الدرج للأعلى والدرك للأسفل، درجات للعلا والدرك الدرك للأسفل. هناك شخص قال كان المصطفى يقول والله يقضي بالرضا والرحمة لي وله ولجميع الأمة، لماذا يدعو له ولجميع فقط؟ قال لو تحمل جعل الجميع، والله يقضي بالرضا والرحمة لي وله ولجميع الأمة. هذا رأيي أنا، نكمل إلى هنا، انتهت مقدمة الكتاب. غدا إن شاء الله أتمنى أنفسكم تحضرون المادة، وحتى تكون بذهنية محبقة لا يكون كل شيء جديد عليكم ثقيلا، إلا الأمور الغامضة تتضح لكم في الدرس، حتى لا نأخذ كثيرا من وقت الدرس، الكلام وتألف منه. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله.